إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو الحليم الغفور الرحمن الرحيم الولي الحميد، على ما أنعم الله علينا بالأمس من نعمة إنزال المطر والغيث، فسقي العباد والبلاد فكانت سقيا رحمة لا هدم ولا غرق ولا فساد في المزروعات ولا البنيان، فنحمد الله على ذلك ونشكره، إنه هو الرحيم الرحمن. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، إن في نزول المطر وطلب السقيا لعبرة وأحكام، لعبرا وأحكاما. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: لأن أتعلم بابا من الفقه في الدين خير لي من أن تكون لي الدنيا وما فيها ثم أنفقها في سبيل الله. فمن العبر النظر إلى هذا الخلق العظيم، تكون السحر وتراكمها بعضها فوق بعض، ثم البرق والرعد، ثم نزول المطر، ثم أنها تتراكم وتجتمع ويكون البرق والرعد ولا ينشر المطر في مكان، ثم ينشر المطر في مكان آخر. ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، وأنه يستحق العبادة وحده لا شريك له؟ قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم شرع سبحانه يبرهن على استحقاقه للعبادة دون غيره، من المعبودات، من الأصنام والأوثان وغير ذلك مما يعبد من دون الرحمة، فقال مبرهنا على أنه يستحق التوحيد وحده والعبادة من دون غيره بتحريف النظر في هذه الآيات. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فمن كان له عقل فسيستدل بهذه المشاهدات والآيات على استحقاقه للإلهية من دون غيره، وأنه رب الأرض والسماوات، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد سبحانه. فالبرق كما جاء فيما خرجه بعض أهل السنن مخاريق بيد ملك يسوق بها السحاب فتمطر حيث شاء الله سبحانه، والرعد صوت ملك ليريك الله من آياته وعظمته بإسماع الصوت شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فكيف إذا بكت أهل النار فسمعوا صوتا قائلا لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. وروى الدارمي في سننه عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان يتحدث في المجلس وسمع صوت الرعد توقف عن الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وكل الله لإنزال المطر ملك عظيم اسمه ميكائيل، وكما أن ميكائيل مسؤول بإذن الله عن قوت الأبدان بإنزال المطر، فجبرائيل مسؤول عن قوت القلوب وهو العلم النافع والوحي المنزل من علام الغيوب سبحانه وتعالى. وحاجة الناس لقوت القلوب أعظم من قوت الأبدان، فإنهم لو تركوا قوت الأبدان ماتوا، لكن لو تركوا علم الأديان علم الدين والعلم النافع دخلوا النار، ودخول النار أشد من الموت كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. عباد الله، ومن الأحكام في ذلك المنشية، من الأحكام الشرعية والسنة المنشية في باب الاستسقاء. أنه يشرع للعبد ولو كان وحده مثلا ينتظر الإشارة في الطريق أن يرفع يديه ويدعو بطلب السقيا، وليس ذلك خاص بصلاة الاستسقاء فقط والخطبة والخروج للصحراء، فإنه قد رؤي النبي كما خرجه بعض أهل السنة صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت بالمدينة رافع يديه يدعو ويستسقي، فليس طلب السقيا عمل جماعي فقط بأن يخرجوا للصحراء وهل يسنة ويصلوا ركعتين كهيئة صلاة العيد ويخطب أحدهم خطبة الاستسقاء، بل وأيضا من السنة المنسية والغريبة والتي أصبحت غريبة أن يدعو كل سبب بأن يشفي الله البلد. عباد الله، فإذا تأخر الغيث مع الدعاء فينبغي أن يراجع العباد أنفسهم ويرد المظالم إلى أهلها ويستغفر ربهم ويكثر من ذلك. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فتكفل الله بمن أكثر الاستغفار، ولا شك أنه قرن استغفاره بالتوبة، قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أن يمتعه متاعا حسنا في الدنيا يكثر رزقه وماله ويفرج همه وغمه ويرزقه الولد بعد الحرمان منه ويصلح ما بينه وبين الخلق من وحشة وتزول آثار العقوبات من رب الأرض والسماوات على من أذنب إلى أكثر من الاستغفار وصدق اللجأ إلى الواحد الغفار سبحانه وتعالى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا تكونت أو تراكمت الغيوم فعلى بعضها بعضا، فلا ينبغي للعباد إذا أراد اتباع السنة أن يظهر الفرح والسرور والبهجة والتنادي للخروج للنزهات. فإن البخاري قد خرج في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان إذا رأى الغيم والريح دخل وخرج وعرف في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا وأنت يرى على وجهك الكراهية. ونص الرواية: عرف ذلك في وجهه، فقالت: وأنت يعرف في وجهك الكراهية. قال: وما يؤذنني يا عائشة؟ قوم رأوا العذاب، فقالوا: عارم ممطرا، يعني قول الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. تعلم الأمة بهذا السلوك صلى الله عليه وسلم ترك الأمن من مكر الله، سيما إذا انتشرت المعاصي والتبرج والسفور وأكل الربا والقمار والغش التجاري وغير ذلك من المحرمات. فلا ينبغي لأحد أن يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ وقال: أفأمنوا مكر الله؟ فإذا نزل المطر فحينئذ ينبغي نسبة نعمة نزوله إلى الله سبحانه وتعالى. فمن نسبه لغيره من الكواكب والأنواع فهو كافر رب الأرض والسماء. خرج من البخاري صحيح من حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى النبي صلاة الصبح على إثر سماء أمطرت علينا بليل على السماء، فبعد أن انصرف من الصلاة قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فهو مؤمن بي كافر الكواكب. ومن قال: مطرنا بنوم كذا وكذا، سقوط نجم كذا وتحرك كذا، تجمعت أمطارات، فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. فلا علاقة بين التحركات السماوية والأرزاق الأرضية أو الحوادث الأرضية. فمن اعتقد أنها تؤثر استقلالا الكواكب فإنه كافر كفر أكبر، ومن اعتقد أن الله جعلها سبب فهو مشرك شرك أصغر شركا أصغر وهو أشد من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. ويشرع حينئذ ويسن أن يخلع الرجل شيء من ثيابه العليا ليجعل المطر ينزل عليه، وهذه سنة منسية. قال البخاري: أفضل المسلمين رجل أحيا الله به سنة ومثل بين الناس. أثبتوا يا أهل السنة إنكم قليل. فقد خرج البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحشر ثوبه، يعني حتى نزل على بدنه المطر. فقلنا: لما تفعل ذلك رسول الله؟ قال: لأنه جديد عهد بربه. وقال كما في حديث مسلم وغيره: جديد عهد بربه. قال النووي: أي بتكوين ربه له سبحانه وتعالى. فنحمد الله الذي أجاب دعاء. ففي الجمعة الماضية رفعنا أكف الضراع إلى الله ورفعنا أيدينا ودعونا الرب: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وأمن الناس، ومن قبل تكرر صلاة الاستسقاء بأمر خالد الحرمين الشريفين وقاه الله كل مكروه وعز به بلاد العباد، وأدعية الخلق بالغيب من الصالحين. فلم تأتي الجمعة الأخرى إلا أمطرنا قبلها، والحمد لله الذي أجاب دعاءنا لا إله إلا هو. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، إن من السنن المنسية الاستسقاء من منبر الجمعة من غير صلاة خاصة الاستسقاء، ولا حضور في مصلى الصحراء، ولا خطبة خاصة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في الجمعة، إذ دخل رجل من باب نحو دار القضاء، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. فرفع النبي يديه وهو على المنبر، ورفع الناس أيديه من أجل ذلك. يقول أهل العلم: لا ترفع اليدين في خطبة الجمعة إلا الاستسقاء من قبل الإمام ومن قبل الناس. فقد رأى بعض الصحابة رجل يرفع يديه بغير استسقاء، فقال: قبح الله في اليدين زجرا، الذي ما كان يرفعها إلا الاستسقاء. فرفع النبي يديه، والسنة أن ترفع اليدين كما جاء في صحيح مسلم، يستقبل الخطيب بها بظهور كفه السماء لدفع البلاء ونزول المطر. فرفع النبي يديه وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس: وما نرى في السماء سحاب ولا قزع، وما بيننا وبين سلع، يعني جبل سلع، دار ولا دين نرى، يعني السماء ما فيه. فانطلقت سحابة الترس، فلما توسطت انتشرت، فما نزل النبي من منبره إلا واحد، المطر يتحادر أو قطر المطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم، وكان سقف مسجد النبي ليس مسقوفا مثل هذا، سقف في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. عباد الله، قد أظلكم شهر، قد دخلتم في أول يوم منه، يفرح المسلمون إذا تسامعوا به لأنه مقدم لأفضل الشهور ألا وهو شهر رمضان. أفضل الشهور شهر رمضان، وأنتم قد دخلتم في شهر أظلكم يغفل فيه كثير من الناس عن عبادة رب الناس، لما كان النبي يكثر التعبد فيه من عبادة الصوم. والعبادة لله في وقت الغفلة أفضل عنده من وقت القوة ووجود المعين. ألم يقل رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، يعني ستأتي أيام تهجر فيها السنن ويعاد أهل السنن ويسافيهم الظل مع قلتهم وقلة معينهم. قال إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن بسنتي، يعني وقت الغفلة عنها وقلة المعين، له أجر 50. قال منا يا رسول الله ومنهم؟ قال لهم أجر 50 منكم يا أصحابي، ذلك لقلة المعين وقتها والغرابة أو الغربة في الدين. فقال اللهم صل عليه في شعبان، ذلك شهر يغفل عنه الناس. من يستطيع الآن أن يصوم أكثر شعبان مثل الرسول؟ وأكثر الناس مفطر في هذا الشهر، فسيجد أجر عظيم من الله لقلة المعين، فأكثر الناس يفطر في شعبان. فقد خرج النسائي في سننه، وقد خرج النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله ما راك في شهر تصوم أكثر من في شعبان؟ قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما روى البخاري، بل روى مسلم في صحيحه عنها، قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر كامل إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صوما في شعبان، كان يصومه كله، كان يصومه كله إلا قليلا. فأكثر من الصيام يا عباد الله في شعبان. وقال بعضهم في تهوين عبادة الصوم على النفس، وأنه يمكن العبد يفها إذا اعتادها، أن يقنع نفسه بأن هذا الذي يتغدى به كل يوم على بعد الظهر وغدا إنما هو وجبة أخرها في الصوم. قال يا صائم إنما هي وجبة الغداء أخرتها للمغرب، إيش كان ساعتين أو ثلاث، ثم ينال الأجر العظيم من الله، خاصة إذا أوقع الصوم في زمن الشريعة جعلته جعلته مزية، وذلك الذي أكثر الصوم في شعبان فله مزية على غير صوم النامل به. قال ابن رجب وصوم شعبان أفضل من صوم الأشهر الحرم، أو كما قال رحمه الله فأكثروا فيه من الصيام لاستقبال رمضان، فإن من أكثر الصيام في شعبان هون عليه صوم رمضان وقوي عنده الإيمان، فترك العصيان في نهار رمضان، ومن ترك العصيان في رمضان وصام إيمان احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، شهر المغفرة والرحمة والعتق من النيران. اللهم وفقنا لإكثار من صيام شعبان لمكان رمضان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والعفو. عباد الله، من كان له دين لم يصم رمضان الماضي فلا يحل أن يأتي رمضان إلا قضى دينه ولا صار عليه كفارة. فإذا كانت امرأة حبلى أو مرضع فأصح أربعة أقوال أن عليها فقط الإطعاء، كما أفتى بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالحبلى والمرضع، كما خرجه النسائي في سننه قال إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، فأفتى ابن عمر وابن عباس أن عليها الإطعام، ولا أعرف لهم مخالف من الصحابة. أسأله سبحانه أن يمن علينا بكرمه وفضله وأن يختم لنا بالإحسان وصيام رمضان وحج البيت الحرام وإقام الصلاة والتوحيد واجتناب العصيان، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.